بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن هذه الرسالة التي بين أيدينا هي مسمى الرسالة الدينية في معنى الإلهية للإمام عبد العزيز محمد بن سعود رحمه الله. موضوعها الكلام في التوحيد، في توحيد الله عز وجل، وبيان العقيدة الصحيحة السليمة المتلقاة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي درج عليها الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الكرام وأتباعهم بإحسان من العلماء والأئمة وغيرهم. وذلك أن التوحيد الذي هو حق الله على العبيد هو أشرف العلوم وأوجبها وأولاها بالاهتمام، وهو أوجب الواجبات وأفرط الفرائض، وهو أول الأوامر في كتاب الله عز وجل كما سبق، وهو أول واجب وآخر واجب، أول ما يدخل به الإنسان في الدنيا وآخر ما يخرج به من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لربك وللمؤمنين والمؤمنات. قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من أجل هذا التوحيد أرسل الله الرسل، عزل الله الكتب، كل نبي بعثه الله يدعو قومه إلى هذا التوحيد. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدن أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهو دعوة الرسل وأتباعهم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا التوحيد أو التوحيد الألوهية هو الذي بعث الله به الرسل. والتوحيد كما هو معلوم ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو كالخلق والرزق والإماتة والإحياء وإنزال المطر وتسبيب الأسباب، يعني تعتقد أن الله هو الفاعل، تعتقد أن الله هو الفاعل، توحد الله بأفعاله هو، تعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، فتوحد الله بأفعاله هو. وأما توحيد الأسماء والصفات هو أن تؤمن بالأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. والأسماء والصفات توقيفية، الأسماء والصفات توقيفية، ليس للناس أن يخترعوا لله أسماء والصفات من عند أنفسهم، لا، بل الأسماء والصفات توقيفية، فأنت تثبت وتؤمن بالأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة على ما يقول بجلال الله وعظمته. وأما توحيد العبادة وتوحيد الألوهية الذي هو موضوع هذه الرسالة والذي هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل الله به الكتب والذي هو حق الله على عباده، هو أن توحد الله بأفعالك أنت، أفعالك أنت أيها المكلف: صلاة، صيام، زكاة، دعاء، حج، نذر، رغبة، رهبة، استعانة، توكل، أفعالك هذه توحد الله بها، بمعنى أنك تخص الله بها وتفرد الله بها. فلا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تصلي إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تتوكل إلا على الله، وهكذا. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيدان، هذان التوحيدان فطر الله العباد عليهما، فهما توحيدان فطريان، فطر الله العباد على أن يؤمنوا بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، العباد فطروا على هذا، وكذلك الأسماء والصفات. ولهذا لم تقع الخصومة بين الرسل وبين الأمم في هذا النوعين من التوحيد، ما وقعت الخصومة بين الأنبياء والرسل في توحيد الربوبية ولا في توحيد الأسماء والصفات، لأنهما فطريان فطر الله عليهما العباد، إلا من شذ من المجموعة البشرية. المجموعة البشرية كلهم آمنوا بهذا النوعين، ولهذا الرسل ما خاصمهم قومهم في هذين النوعين. فهما فطريان إلا ما شذ من المجموعة البشرية. هناك بعض الطوائف الذين شذوا من المجموعة البشرية. من هذه الطوائف الدهرية، الدهريون الذين قالوا أنكروا الخالق وقالوا ليس لا هناك لا رب ولا معاد، لا بعث، لا إله ولا بعث، بل بطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا معاد. قال تعالى وما يهلكون إلا الدهر مرور الليالي والأيام. وهذا مذهب الشيوعيين في الجانب الفكري، هو مذهب الشيوعية لا إله والحياة بعد، دهريون. ولكن الجانب الاقتصادي أيضا الشيوعيون أشاعوا الناس وجعلوا الناس شركاء في النساء والأموال، فأفقروا الأغنياء وجعلوا الناس كلهم فقراء. وكذلك من المجموعة الذين شذوا الطبائعيون الذين يقولون إن الطبيعة هي التي أوجدت الإنسان. الطبيعة يفسرونها أحيانا بذات الأشياء، ذات الأشياء، ذات السماء أوجدت السماء، ذات الأرض أوجدت الأرض، ذات النبات أوجدت النبات. فالطبيعة طبيعة الأرض أوجدت الأرض، طبيعة السماء أوجدت السماء. ومنهم من يفسرها بالصفات، صفات الأشياء كالبرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة والملاسة والخشونة، فهذه الأشياء هي التي تجعل الأشياء. وإذا كانت ذات الأشياء عاجزة عن إيجاد نفسها فعجز الصفات ما بأولى. كذلك أيضا من المجموعة البشرية الذين شذوا عن من شذ عن الفرق اللي شذت عن المجموعة من المجموعة البشرية فأنكروا الربوبية من يقول بأن الأشياء وجدت صدفة، صدفة هذه الأشياء وجدت صدفة. وهذا هؤلاء يضعوا عقولهم، لو كانت وجد الأشياء الطبيعة صدفة لكانت الأشياء كلها متساوية، لكن كونها مختلفة هذا طويل وهذا قصير وهذا. ومثل من يقول إن العالم وجد صدفة مثل من يقول إن هناك كتاب أريد طبعه فانفجرت المطبعة وتلاثرت الحروف وانضم بعضها إلى بعض وجاءت صدفة، جاءت الباء بجوار السين بجوار الميم وهذا حتى تشكلت واللام والأهاء حتى تشكلت بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا. هل يقول هذا عاقل؟ كيف يقول هذا العالم العلوي والسفلي، هذا العالم المنتظم البديع المتقن المحسن المتقن ما ترى في خلق الرحمن تفاوت وجد صدفة؟ كذلك أكثر أشهر من عرف تجاهل وتظاهر من كان خلق فرعون حينما قال ربكم العلاء، وكان موقنا معترفا به في الباطن، لكنه تجاهل الرب تجاهل العارف حينما قال لموسى وما رب العالمين، تجاهل العارف. ولهذا قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومرتحدي يقول بوحدة الوجود، ألا هم أكثر خلق الله، يقول الوجود واحد، الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، والرب هو العبد والعبد هو الرب. هؤلاء الملاحدة أكثر الناس. وإلا فالمجموعة المسلمة كلها مجمعة على الإثبات أن لهذا العالم لهذا الكون موجد ومدبر ومصرف. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد العبادة والألوهية. وأشرف العلوم أشرف التوحيد هو أشرف العلوم، التوحيد هو أشرف العلوم، لأن شرف العلم شرف المعلوم. وأشرف العلوم معرفة الله بأسمائه وصفاته، معرفة الله بأسمائه وصفاته أشرف العلوم، شرف العلم شرف المعلوم، والمعلوم هو الله عز وجل. فأنت تعرف ربك بأسمائه وصفاته وأفعاله، تعرف ربك وأنه تعالى هو المدبر الخالق الرازق المحيي المميت، وأن له الصفات العظيمة، وأن له الإنعام والفضل والإحسان، وأنه هو الذي أوجد العالم، هو الذي خلقهم ورزقهم ومصرف فيهم، وهو الذي له الصفات العظيمة، هو الذي يقبض السماوات والأرض، والسماوات كلها مطوية بيمينه، والسماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا. هذا الرب العظيم الذي له الصفات العظيمة والذي أوجد المخلوقات والذي له النعم العظيمة، معرفته هي أشرف العلوم. فبتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات تعرف ربك، وبتوحيد الألوهية تعرف حقه الذي أوجدك من أجله. أولا تعرف ربك من هو، هو الرب العظيم الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي له الصفات العظيمة العالم بكل شيء، المحيط بكل شيء، الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه المدبر لجميع الأشياء، وأنه الخالق، وأنه الرب وغيره مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك وغيره مملوك، وأنه مدبر وغيره مدبر. فإذا عرفت ربك تنتقل من هذا العلم إلى العلم الثاني، وهو معرفة حقه. وهذا هو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، معرفة حقه الذي أوجدك من أجله، أوجدنا لماذا خلقنا؟ قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أوجدنا لعبادته وتوحيده وطاعته، فأوجدنا لهذه الحكمة العظيمة. لم يخلقنا عبثا ولم نتركنا سدى، بل أرسلنا رسولا وسائر الرسل، من أطاع الرسل فهو السعيد، ومن عصاهم فهو الشقي. وهذا هو النوع الثاني من أنواع العلوم الذي بعث الله به رسله. النوع الأول معرفة الله بأسمائه وصفاته، والنوع الثاني معرفة حقه الذي خلقنا من أجله، هو توحيد العبادة، هو موضوع الرسالة. والنوع الثالث معرفة الجزاء يوم القيامة، جزاء من حقق التوحيد، من وحد الله، وجزاء من خالف التوحيد، من أنكر التوحيد وجحد التوحيد. هذه أنواع العلوم الثلاثة التي هي العلم النافع. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيدان، وسيلة إلى التوحيد الثاني وهو توحيد العبادة. توحيد العبادة هو الغاية المحبوبة لله المرضية، والذي خلق الخلق من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في حديث معاذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وفرق بين الحقين، حق الله حق إيجاب وإلزام، وحق العباد حق تفضل وإكرام. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولديه سعر ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. والله تعالى تكفل يعني هذه الأمة بحفظ أصل دينها، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. ومن أثار هذا الحفظ أن الله تعالى جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل العلم ينفون عن دينه غلو الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، كما قال الإمام رحمه الله الإمام أحمد في رسالته الرد على الزنادقة، قال: الحمد لله الذي جعل في كل فترة زمان بقايا من العلم ينفون عن دينه غلو الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال في خطبة الرسالة: كم من قتيل لإبليس قد أحيوه. من حملة هذا الدين الأئمة الصحابة، حملوا هذا الدين، حمل هذا الدين الصحابة والتابعون والأئمة والأئمة الأربعة، ثم حمل هذا الدين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ الإمام القيم، حمل هذا الدين الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، فإنه جدد من درس من علام هذه الشريعة، وأيده الإمام محمد بن سعود رحمه الله. ثم حمل الراية بعد أبيه الإمام العالم الناصر للسنة عبد العزيز محمد سعود رحمه الله في هذه الرسالة التي بين أيدينا. وأثنى على هذه الرسالة جمع من المعاصرين كالشوكاني وغيره من المعاصرين. وهذه الرسالة لمز واتهم الإمام بمثل ما اتهم به إمام الدعوة الشيخ محمد بن رحمه الله. قال سماحة الشيخ شيخ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه الرسالة كتبها الإمام عبد العزيز رحمه الله إلى العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وإلى غيرهم من علماء المشرق والمغرب. أبان فيها دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله، وبين رحمه الله الأمور التي أنكرها الناس على أصحاب هذه الدعوة المباركة، وأوضح أدلتها، وكشف الشبه التي تعلق بها عباد الأنبياء والأولياء. فجاءت بحمد الله رسالة كافية شافية في بيان حقيقة التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ولعظم شأن هذه الرسالة وكثرة فوائدها، إلى آخر مقالته. نبدأ هذه الرسالة على بركة الأسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله تعالى وتقبله في الشهداء في الرسالة الدينية في معنى الإلهية: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
افتتح الإمام رحمه الله هذه الرسالة بالحمد لله تعالى اقتداء وتأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه بالحمد لله رب العالمين. والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة الاختيارية مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وأل للاستغراق، والمعنى جميع المحامد كلها لله، كلها مستحقة لله تعالى، كلها ملك لله ومستحقة لله، كل مملوكة لله ومستحقة لله، جميع المحامد كلها لله ملكا واستحقاقا، وأل للاستغراق. والحمد أكمل من المدح، المدح هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع حبه وإجلاله وتعظيمه، أما المدح فهو ذكر صفات الممدوح وقد لا يكون معه حب. فأنت قد تثني على، قد تمدح الرجل الشجاع وأنت لا تحبه، قد تمدح الأسد وأنت لا تحبه، بخلاف الحمد فإنه هو الثناء على المحمود مع حبه وجلاله وتعظيمه. ولهذا الله تعالى في العصر بالحمد قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل، ولم أمدح. ولكن جاء في الحديث ما لا أحد أحب إليه مدح من الله عز وجل. ثم قال المؤلف: الحمد لله، اللام لله، الله هو المألوه المعبود الذي تأله العبود، تأله القلوب محبة وجلالا وتعظيما، أصل الله أصل الإله، حذفت الهمزة والتقت اللامان، صح الله، الله على وزن الفعال، إله على وزن الفعال بمعنى مفعول، فهو إله بمعنى مألوه، الإله بمعنى مألوه يعني امتأله القلوب محبة لله وجلاله وتعظيمه. رب، الرب هو المتصرف المدبر والمتصرف، رب العالمين، العالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله عالم، جميع المخلوقات، جميع المخلوقات العلوية والسفلية تسمى عالم، والله تعالى رب الجميع، فهو رب جميع العوالم، جميع المخلوقات، الحمد لله رب العالمين. والعاقبة يعني العاقبة يعني النهاية، إنما هي المتقين، المتقي جمع متقي، وهو الذي اتقى الله سبحانه وتعالى بأن وحد الله وأخلص له العبادة واتقى الشرك والمعاصي فصار تقيا للمتقين. العاقبة ولا عدوان إلا على الظالمين، العدوان هو الذي لا عدوان إلا على الظالمين، الظالم هو الذي تجاوز الحد واعتدى بالشرك أو بالعدوان على غيره، أو أيضا أو مثلا بظلم نفسه بالمعاصي، هذا هو الذي له العدوان، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة الله على أصح ما قيل في صلاة الله تعالى على نبيه هي ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي العالية أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت احتمال تقول: اللهم صل على محمد، تسأل ربك أن يثني على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. وقيل هي المغفرة، الصلاة من الله، وأصح ما قيل فيها أنه ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة من الآدميين الدعاء، وكذلك من وكذلك أيضا من الملائكة الدعاء، فأنت تصلي يعني تدعو وتسأل ربك أن يثني على عبده في الملأ الأعلى. وسلم يعني تسأل ربك السلام له، وهذا دليل على أنه أن النبي صلى الله عليه عبد وليس إلها، لأنه يطلب له السلامة، لو كان إلها لما طلب له السلامة. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين، فيه إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه لا نبي بعده، فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، ومن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتقد أنه بعده نبي فليس بمؤمن، ومن قال إن رسالة خاصة بالعرب فليس بمؤمن. فلا بد من الإيمان لأن محمد رسول الله، ولا بد من الإيمان بأن رسالة عامة لثقل الجن والإنس، ولا بد من الإيمان بأنه خاتم النبيين. هذه أمور ثلاثة. الأمر الأول أن تؤمن بنبوتي ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. الثاني أن تؤمن بأن رسالة عامة لثقل الجن والإنس العربي والعجم، فمن قال إنها ليست عامة فهو كافر. الثالث أن تؤمن بأنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، فمن قال إن بعده نبي هو كافر. خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله، فليس بعده نبي وليس بعده رسول عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لما بعثه إلى خيبر: أما ترضى أنت لما خلفه على أهله في تبوك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وفي الحديث الآخر يقول النبي: أعطيته خمسا، وذكر منها أنه خاتم النبيين، أعطيته ستا لم يعطيه أحد قبلي، فهو خاتم النبي. وعلى آله آل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هم ذريته وأقاربه المؤمنون، ويدخل في ذلك أزواجه، وقيل هم أتباعه على دينه. وهذا هو الصواب، أن الآل أتباعه على دينه ويدخل ذريته وأزواجه دخولا أوليا. من لم يؤمن كأبي لهب فلا يدخل فيها لأبي جهل، كذلك يدخل على عمه العباس وعمه عبد المطلب، وعلى آله أتباعه على دينه، ويدخل بذلك دخول أوليا أزواجه وذريته وصحبه، وكذلك الصحب. الآن فعطف الصحب على الآل يكون من عطف الخاص على العام، لأنه داخل في الآل أتباعه على دينه. والصحب يوم صاحب، وأصح ما قيل في تأليف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، هذا وصف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أولى من القول بأن الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل العميان، لأن عبد الله بن مكتوم صحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعمى، ولكنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم. فقل بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا حتى يدخل فيه الأعمى، يدخل العميان، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو لحظة ومات على ذلك ومات على الإسلام فهو صحابي. اشترط بعضهم طول الصحبة، والصواب أنه لا، الصحابة تفاوتوا في هذا، لكن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، فلقي أولى من رأى حتى يدخل العميان. والعلي وصف أجمعين، يعني أجمعين تأكيد من ألفاظ التأكيد أجمع. نعم.
من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه من العلماء والقضاة في الحرمين والشام ومصر والعراق وسائر علماء المغرب والمشرق: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
نعم، هذا من عبد العزيز بن محمد بن سعود إلى من يراه، هذه رسالة موجهة لجميع الناس، وكونه بدأ بنفسه قال من فلان إلى فلان، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكتب رسائله للملوك والرؤساء يقول من محمد رسول الله إلى فلان، كما في الحديث من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم: أسلم تسلم يعطيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. فهذا هو الأولى، أن يبدأ الكاتب باسمه يقول من فلان إلى فلان حتى يعرف. والرسائل الآن وخطابة الآن عندنا الآن لا يكتب فيها الكاتب اسمه في الآخر. وعلى كل حال هذا اصطلاح، ولكن هذا هو الأولى. ولذلك أئمة الدعوة والعلماء حتى أخرهم سماع الشيخ ابن شهاب بن عبد الرحمن الله يكتب أحيانا من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى فلان وفلان أو إلى الناس رسالة عامة تأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كتب رسالة وكتب اسمه في آخره فلا بأس، لكن هذا هو الأولى. ولهذا قال من عبد العزيز محمد بن سعود إلى من، لأنها إذا كتبت اسمك في أول عرف من أول الأمر تعرف الرسالة من عبد العزيز محمد بن سعود إلى من يراه من العلماء. هذه رسالة عامة للعلماء والقضاة في الحرمين، يعني الحرم المكي والحرم البدري والشام ومصر والعراق وسائر علماء المغرب والمشرق، هي عامة. ثم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده بالسلام. فالرسالة إذا وجهت المسلمين يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا وجهت غير المسلمين يقال السلام على من اتبع الهدى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجه الرسالة إلى هرقل وهو غير مسلم قال سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، أسلم تسلم يؤتك الله وجهك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم العريسين. وإذا وجهت الرسالة إلى مسلم فإنه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بالتعريف السلام أو سلام. وكذلك إذا مررت بشخص وهو غير مسلم فلا تسلم عليه ولا تبدأ بالسلام، ولكن إذا سلم عليك فترد عليه تقول عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقتمهم إلى طريق فطرهم إلى عضيقه، وإذا مررت بمسلم تقول السلام عليك، وإذا مررت بجماعة مسلمين تقول السلام عليكم، وإذا مررت بجماعة فيهم مسلمون وغير مسلمين فتقول السلام عليكم، تقصد ذلك المسلمين. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في أول الهجرة بأخلاط فيهم مسلمون وعبرة الأوثان فسلم عليهم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيهم عبد الله بن أبي قبل أن يظهر إسلامه. نعم. وأما بعد، هذه يؤتى بها للانتقال من شيء إلى شيء، الانتقال انتقل من المقدمة إلى الدخول في الصلب. أما بعد وهذه الكلمة قيل أنه أنا أول من قالها داود، وأنها هي فصل الخطاب الذي أوثيه، وقيل أول من قالها غيره. وعلى كل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها كثيرا في خطبه وفي رسائله، فكان عليه الصلاة والسلام إذا خطب الناس يوم الجمعة يقول أما بعد، إذا كتب رسالة قل أما بعد، لما كتب إلى هرقل قال أما بعد، وهكذا. وهي أولى من قول وبعد، بعض الناس يقول وبعد، الأولى أما بعد، يعني مهما يكون من شيء فبعد، بعد هذه المقدمة كذا وكذا. نعم. ولذلك دخل المؤلف الآن في صلب الرسالة الآن وفي موضوعها بعد قولها أما بعد. نعم.
فإن الله عز وجل شأنه وتعالى سلطانه لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، وإنما خلقهم لعبادته فأمرهم بطاعته وحذرهم مخالفته، وأخبرهم تعالى أن الجزاء واقع لا محالة، إما في ناره بعدله أو في جنته بفضله ورحمته. قد أخبر عز وجل بذلك في كل كتاب أنزله وعلى لسان كل رسول أرسله، كما نطقت بذلك الآيات القرآنية وأخبرتنا بها الأحاديث النبوية. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالعبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال مختصة بجلاله وعظمته، فهي الغاية المحبوبة له تعالى شأنه والمرضية له. وبها أرسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم من الرسل، كل قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق أو بباطل، والإله الحق هو الله، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
نعم. قلنا رحمه الله إن الله عز وجل شأنه وتعالى سلطانه لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، وإنما خلقهم لعبادته وأمرهم بطاعته وحذرهم مخالفته. وهذا فيه بيان أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة وهي التوحيد والعبادة، وأنه سبحانه وتعالى سوف يجازيهم على أعمالهم في الدار الآخرة، ففي إثبات الجزاء والبعث والمعاد. قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى لا ترجعون. فالمؤلف أخذ هذا الكلام من هذه الآيات، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني لا تؤمرون ولا تنهون في الدنيا ولا تجزون ولا تحسبوا في الآخرة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني مهملا لا يؤمر ولا ينهى في الدنيا ولا يحاسب ولا يجزى في الآخرة؟ كلا، بل لا بد من إرسال الرسل حتى تقوم الحجة على الناس وحتى تنقطع المعذرة. أرسل الله الرسل تبين للناس الأمر الذي خلقوا من أجله، تبين للناس حقه، وحينئذ قامت عليهم الحجة. ثم بعد ذلك الله تعالى يميتهم ثم يحييهم فيجازيهم، يجازيهم على أعمالهم، إن خير فخير وإن شر فشر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: لم يخلق، إن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا ولم يترك سدى، وإنما خلقهم لعبادته فأمرهم بطاعته: اطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الآيات في آيات كثيرة أمر الله تعالى بطاعته وطاعته، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وحذرهم مخالفته، واحذروا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يعني احذروا مخالفته. وأخبر تعالى أن الجزاء واقع ولا محالة، الجزاء يعني بعد الموت، الجزاء واقع، الجزاء على الأعمال، الجزاء على الأعمال واقع لا محالة، إما في ناره بعدله أو في جنته بفضله ورحمته. يعني جزاء إما في ناره، الجزاء يكون بالنار للعصاة، عصاة الموحدين والكفرة، الكفرة مخلدون في النار، والعصاة منهم من يدخل النار ومنهم من يعفى عنه، العصاة الموحدون الذي ماتوا على التوحيد منهم من يعفو الله عنه كما قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنهم من يطهر من معاصيه بالعذاب في القبر، ومنهم من تصيب أهوال وشدائد في موقف القيامة، ومنهم من يشفع فيه استحقته فيشفع فيه فيشفع الله فيه الشافعين فيطهر في هذا، ومنهم من يدخل النار فيطهر بالنار. وأما الكفرة فإن النار مثواهم، هم أهلها الذين هم أهلها، نسأل الله السلامة والعافية. والكفار عذابهم أن بالنار تغشاهم من جميع الجهات، لهم من جهنم مهاد ومن فوق غواش. وأما الموحدون فلا تغمرهم من جميع الجهات، وإنما تصيبهم ولا تصيب إصابة، ولا تصيب مواقع الصلاة، مواضع السجود، لا تأكل النار وجوه المصلين ولا أيديهم، ولا تغمرهم من جميع الجهات، وجلوسه فيها مؤقت حتى وقت التطهير. وأما الكفرة فإنهم مخلدون فيها، إما في ناره بعدله أو في جنته بفضله. الموحدون الذين وحدوا الله يدخلوا الجنة بفضل الله كما سبق، كما سبق دل الحديث: لا يدخل أحدكم الجنة، حديث صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحدكم الجنة، لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة من وفضل. إذا دخول الجنة بالرحمة لا بالعمل، لكن العمل سبب، سبب للرحمة، من جاء بالسبب نالت الرحمة ودخل الجنة. السبب هو الإيمان والتوحيد والعمل الصالح، هذا هو السبب لنيل الرحمة. من أتى بالسبب نالته رحمة الله فدخل الجنة برحمته، ومن لم يأتي بالسبب لم تنل الرحمة. إذا العمل التوحيد والإيمان سبب، والدخول برحمة الله تعالى. ثم بعد إذا دخلوا الجنة تقاسموا الغرف والدرجات بالأعمال، إما في ناره بعدله أو في جنته بفضله ورحمته. قال المؤلف: قد أخبر عز وجل بذلك في كل كتاب أنزله، في كل كتاب أنزله وعلى لسان كل رسول أرسله. يعني قد أخبر الله بهذا، بأن الله خلق خلقا لعبادته وتوحيده وطاعته، وأنه سيجازيهم، وأن الجزاء إما في النار أو في الجنة. أخبر هذا، أخبر الله تعالى بهذا في كل كتاب، في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل وفي جميع الكتب التي أنزلها الله، وكذلك على لسان كل رسول. قال: كما نطقت بذلك الآيات القرآنية وأخبرتنا به الأحاديث النبوية. ثم استدل بالآية، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دلت الآية على أن الله تعالى خلق الخلق، خلق الثقلين لحكمة عظيمة وهي العبادة لله، فيها الحصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حصر، ما خلقته لشيء، لا، لم يخلق الله الخلق ليتكثر بهم من قلة، ولا يتعزز بهم من ضعف، لا يتقوى بهم، لم خلقهم لأنه يحتاجهم ليتقوى بهم أو ليتكثر بهم، لا، إنما الحكمة بينها الله: إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك، يعني أمر ووصى، ألا تعبدوا إلا إياه، حصر. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن يعني هذا قال ألا تعبدوا إلا إياه، لأن التوحيد مبني على أصلين. الأصل الأول البراءة من كل معبود سوى الله، وهذا هو كفر الطاغوت. والأصل الثاني الإيمان بالله وحده، وهذا هو الإيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. كلمة التوحيد فيها الأصلان، لا إله هذا هو الأصل الأول، هذا هو البراءة بكل معبود، وهذا هو كفر الطاغوت. والأصل الثاني إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا فيها الأصلان، هو معنى لا إله، لا تعبدوا إلا إياه. قال المؤلف رحمه الله فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأفعال. العبادة التي قال التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، هذا تعريف العبادة، هذا تعريف هو تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة، اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه، ما يحبه الله من الأقوال، سواء الأقوال القول القلب والتصديق والإقرار، أو قول لسانه والنطق، والعمل عمل القلب كالنية والإخلاص، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام، من الأقوال والأعمال الظاهرة مثل الصلاة والصيام، والباطلة كأعمال القلوب وأقوال القلوب. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة. وهي العبادة هي الأوامر والنواهي، امتثال الأوامر وامتثال النواهي باختصار، هي الأوامر والنواهي. تفعل الأوامر سواء أمر إيجاب كقول تعالى واعبدوا الله، أو أمر استحباب كالأمر بالسواك، وتترك المحرمات سواء كان تترك النواهي سواء كان نهي تحريم كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، أو نهي تنزيه كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشاء كذاكرهن وقول الحديث بعدها. هو العبادة، هذه العبادة فعل الأوامر وترك النواهي، سواء كان الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب، وسواء كان نهي نهي تحريم أو نهي تنزيه. قال بعضهم العبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، ما أمر به شرعا من غير أن يطرد بالعرف ومن غير أن يقتضيه العقل، يعني الأوامر ما يقال أن العقل هو الذي اقتضاها أو العرف اضطرد، لا، الأوامر هي صادرة من الله عز وجل، هي أمر الله عز وجل، لا تتعلق بالعرف ولا بالعقل. شيخ الإسلام قال العبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ورضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. قال المؤلف رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه، فالعبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال مختصة بجلاله وعظمته، مختصة بجلاله وعظمته، يعني يجب صرفها لله عز وجل، مختصة به، فهي الغاية المحبوبة له تعالى شأنه والمرضية، هي الغاية، هي الغاية المحبوبة له والمرضية، الغاية المحبوبة هي إيش؟ هي العبادة، هي الغاية، الغاية المحبوبة لله تعالى والمرضية له. يعني إذا وحد الإنسان ربه وأخلص له العبادة فهذا هو الغاية، هذا هو الغاية التي يرضاها الله تعالى وحبها من العبد، أن يوحد الله وأخلص له العبادة، هو الغاية. إذا وحد الإنسان ربه وأدى ما أوجب الله عليه فهذا هو الغاية الذي من أجله يرضى الله سبحانه وتعالى، ومن أجله يحب الله تعالى العبد، الغاية المحبوبة لله والمرضية له. قال وبها أرسل جميع الرسل، يعني بالعبادة أرسل جميع الرسل، جميع الرسل كلهم أمروا، أمرهم الله بأن يأمروا قومهم بالعبادة كما سمعنا. وبهذا قال المؤلف كما قال نوح لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله، ثم قال ما لكم من إله حصر، ما لكم، هذا فيها الركنان، ما لكم من إله غيره، فيها الركنان وهي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم من الرسل، كل قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال المؤلف وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق أو بباطل، الإله هو المعبود، الإله هو المعبود بحق أو بالباطل، والإله الحق هو الله، وما عداه فهو معبود بالباطل، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الإله الحق هو الله، ولهذا نقول لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معناها لا معبود بحق إلا الله، لا نافية للجنس من أخوات إنا، إعرابها النحاة لا إله لا نافية للجنس من أخوات إن تنصب الاسم وتنصب الخبر إله اسمها هي الاسم لا إله والخبر محل التقدير لا إله حق لا معبود حق ثم استثنى إلا الله لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا معبود حق إلا الله والإله هو المعبود. وقد غلط بها الصوفية وبعض الأشاعرة بعض أهل الكلام ففسروا الله بأنه الخالق قالوا لا إله لا الله معناها لا خالق إلا الله بعضهم قال لا قادر على الاختراع إلا الله هذا باطل لو كان معنى لا إله لا خالق إلا الله صار أبو جهل مؤمن أبو جهل يقول لا خالق إلا الله وأبو لهب يكون مؤمن أبو جهل يقول لا خالق إلا الله والمشركون يقول لا خالق إلا الله ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ولا إن سألتهم من نزل من السماء ما فأحى به الأرض أحيا به الأرض من بعد الموت لا يقول الله ولبن الأرض وما فيها كنتم تعلمون سيقولون الله ومن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون الله ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقول الله. لو كان معناها كما يقول الصوفية وكما يقول أهل الكلام معنى لا خالق إلا الله لا كان المشركون مؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم كفر المشركين وقاتلهم واستحل دماءهم واموالهم وهم يقولون لا خالق الا الله فدل على ان الاله ليس معناه الخالق ولا يتبين عظمه هذه الكلمه وانها تنفي الشرك وتثبت الوحدانيه لله الا اذا فسر الله بالمعبود قال تعالى في الايه في سوره فما اغرت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء فما اغرت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربه اذا الاله معناه هو المعبود وليس معناه الخالق لا إله الإله هو المعبود فهو يطلق على كل معبود بحق أو بباطل والإله الحق هو الله وكل مألوه سوى الله فهو مألوه بالباطل قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله بدأ بالعلم قبل اعلم واعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت حق في أصلا أن يعبدوا الله هذا هو الإيمان بالله واجتنبوا الطاغوت هذا الكفر بالطاغوت وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده فلا بد من تحقيق هذا الأصلين يعني لو قال الإنسان أنا أؤمن بالله وأنا أعبد الله هل يكفي في كونه موحد ما يكفي يقول لا تعبد الله قد تعبد معه غيره المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره وكذلك أيضا الأصل هو من نفي من نفى الإطلاق صار ملحد لكن نفي ثم إثبات وبهذا يكون التوحيد في أمرين بالنفي والإثبات النفي هو هذا هو الأصل وهو الكفر بالطاغوت لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. نعم.
قال رحمه الله فصل فنحن لما علمنا وفهمنا من كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة الأعلام رضي الله عنهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة السلف أن لا إله لا إله إلا الله
أن لا إله إلا الله أن للا إله إلا الله
صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله
أن للا إله إلا الله للا
للا أحسن الله عليكم أن للا إله إلا الله
أن للا إله إلا الله أن لي فقط عليها أن لي لا إله أن للا إله إلا الله
نعم أحسن الله عليكم أن لي لا إله إلا الله معنى يخصها
نعم
وهي ترك كل معبود مع الله وإخلاص الإلهية له تعالى وحده وأن العبادة وأفعالهم مما أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله وإذا جعلت لغيره تعالى صار ذلك الغير إلها مع الله وإن لم يعتقد الفاعل ذلك فالمشرك مشرك شاء أم أبى وليست خاصة بالإيمان بأفعاله تعالى وتقدس كخلقه السماوات والأرض والليل والنهار ورزقه العبادة وتدبيره أمورهم لأن هذا يسمى توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار الأولون كما في سورة يونس والزمر والزخرف وغيرها وإنما معناها لغة الذل والخضوع وشرعا ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي من أفعال العباد وأقوالهم المختصة بجلال الله تعالى وعظمته، كدعائه تعالى بما لا يقدر عليه إلا هو من جلب نفع أو دفع ضر أو رجائه فيه، والتوكل عليه وحد والتوكل عليه وذبح النسك والنذر لجلب خير أو دفع شر لا يقدر عليه إلا الله، والإنابة والخضوع كل ذلك مختص بجلال الله كالسجود والتسبيح والتهليل، وكل ذلك مما قدمناه هو معنى قول لا إله إلا الله.
نعم، يقول من رحمه الله فصل: فنحن لما علمنا وفهمنا من كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة الأعلام رضي الله عنهم، هذا مثل للأئمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة السلف، أن للا إله إلا الله معنى نخصها، يقول فهمنا من كلام الله وفهمنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفهمنا من كلام الأئمة أن كلمة التوحيد لا إله لها معنى نخصها. ما هو هذا المعنى نخصها؟ هو ترك كل معبود مع الله، هذا هو كفر الطاغوت، وإخلاص الإلهية لله تعالى وحده، هذا هو الإيمان بالله. يعني أن لله الله خصوصية، وهي تحقق الأصلين، وهو تحقق الأصلين. ما هما الأصلان؟ الأصل الأول الكفر بالطاغوت، وهذا هو البراءة من كل معناها البراءة من كل معبود سوى الله. كفر الطاغوت هي اعتقاد بطلان كل عبادة لغير الله، ونفيها وإنكارها والبراءة منها ومن أهلها، هذا هو كفر الطاغوت. والثاني إخلاص العبادة لله عز وجل. المؤلف رحمه الله، الإمام رحمه الله، يقول فهمنا من كلام الله وفهمنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمنا من كلام الأئمة أن كلمة التوحيد لها معنى نخصها، وهي تحقق هذين الأصلين، وهو تحقق هذين الأصلين أنها لا تصح ولا تكون صحيحة ولا نافعة ولا متحققة ولا مؤدية للثمرة المرجوة ولا ناقلة لصاحبها من الشرك إلى التوحيد إلا إذا حق هذا الأصلان. ما هما الأصلان؟ النفي والإثبات. لا إله نفي، هذا هو كفر الطاغوت، والإثبات والإيمان بالله. واضح؟ النفي هو كفر الطاغوت، والنفي هو كفر الطاغوت، والإثبات والإيمان بالله. فهمنا، يقول المؤلف رحمه الله، فهمنا من كلام الله وفهمنا من كلام رسول الله وفهمنا من كلام الأئمة أن كلمة التوحيد لا أن لله معنى يخصها، وهي تحقق الأصلين، وهي ترك كل معبود مع الله. هذا أي أصل؟ هذا هو الأصل الأول، كفر الطاغوت، ترك كل معبود مع الله، وإخلاص الإلهية لله تعالى وحده، هذا هو الإيمان بالله. واضح هذا؟ هذا الخلاصة، أن المؤلف فهمنا من كلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة أن كلمة التوحيد لا تكون متحققة ولا موجودة ولا نافعة إلا إذا وجد تحقق فيها الأصلان. كلمة التوحيد تقوم على هذين الأصلين، ويترك كل معبود مع الله، وإخلاص الإلهية الله تعالى وحده. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن العبادة وأفعالهم أو أن العبادة عندكم إيش؟ والعبادة، نعم، عندك العباد الحاشية، نعم نعم، وأن العبادة وأفعالهم مما أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن العبادة لعله أن العبادة وأفعالهم لعله أولى بدون التوى، أن العبادة وأفعالهم مما أمرهم به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني العباد وأفعالهم هي مما أمر الله به، كله هو يعني العباد مخلوقون لله عز وجل، وأفعالهم خلقها الله تعالى وأوجدها مما أمرهم في كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء ذكر في نسخة: وأن توحيد العباد وإفراد العباد ربهم بأفعالهم التي أمرهم بها في كتابه على رسوله، وأن توحيد العبادة هو إفراد العباد ربهم بأفعاله التي أمرهم بها في كتابه على رسوله. هذه النسخة تجيب قد تكون أوضح. وأن توحيد العباد، توحيد العبادة هو إفراد العباد ربهم بأفعالهم التي أمرهم بها في كتابه على رسوله، هذا واضح الآن، أوضح من العبارة اللي جاءت هنا. يعني يقول إن توحيد العبادة هو توحيد الألوهية، ما هو؟ هو أن يفرد العباد ربهم بأفعالهم. ما هي أفعالهم؟ صلاة، صيام، زكاة، حج، الدعاء، النذر، الذبح، هذا توحيد العباد. أن يفرد العباد ربهم بأفعالهم، أن يفرد العباد ربهم بأفعالهم التي أمرهم بها في كتابه وعلى لسان رسوله. هذه أوضح من العبارة، كان العبادة وأن العبادة وأفعالهم كان في ركاكة العبادة اللي موجودة هنا، لكن في نسخة جيم أوضح واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا جعلت لغير الله، وإذا جعلت لغيره تعالى صار ذلك الغير إلها مع الله، وإن لم يعتقد الفاعل ذلك فالمشرك مشرك شاء أم أبى. أن يقول المؤلف إذا صرفت العبادة لغير الله، هذا الشيء الذي صرفت له العبادة هو صار إله، صار هذا الغير الذي صرفت له العبادة إله، صار إله مع الله. كيف صار إله مع الله؟ بصرف العبادة له، حينما صار العبادة صار إله، سواء تعتقدت أنه لا أو لم تعتقد. ولهذا قال المؤلف: وإن لم يعتقد الفاعل ذلك فالمشرك مشرك شاء أم أبى. شخص يعبد الأصنام يقول أنا ما أنا مشرك، ينفع هذا؟ كيف الشرك؟ نقول مشرك. قال أنا ما أنا مشرك، نقول أنت مشرك شئت أم أبيت. فكذلك إذا جعلت العبادة لغير الله، صلى شخص لغير الله، تقول صلى لأي شيء؟ للصنم. تقول هذا الصنم جعلته إله. قال أنا ما أعتقد أنه إله، نقول هو إله شئت أم أبيت، لأنك عبدت من دون الله. هذا معنى قول المؤلف: وإن لم يعتقد الفاعل ذلك فالمشرك مشرك شاء أم أبى. إذا جعلت العبادة لغير الله، أي عبادة؟ العبادة إذا جعلت الصلاة عبادة، إذا جعلت العبادة لغير الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج أو الدعاء أو الذبح أو النذر، أي نوع من أنواع العبادة إذا صرف لغير الله فهذا الشيء الذي صرف له هو يكون معبود، يكون إله، شاء العابد أم لم يشاء. قال المؤلف: وليست خاصة بالإيمان بأفعاله تعالى وتقدس كخلقه السماوات والأرض والليل والنهار ورزقه العباد وتدبير أموره، لأن هذا يسمى توحيد الربوبية. يعني يقول ليست العبادة خاصة بالإيمان بأفعال الرب. سبق قلنا إن توحيد الربوبية هو الإيمان، هو توحيد الله بأفعاله، هو بأفعال الرب. يقول ليست العبادة خاصة بالإيمان بأفعال الرب، لا، العبادة خاصة بالإيمان بأفعالك أنت، توحيد الله بأفعالك أنت أيها العبد. ما هي أفعالك؟ صلاة، صيام، زكاة، حج. أما أفعال الرب كخلق السماوات والأرض والنهار ورزقه العباد، هذا يسمى توحيد الربوبية. ولهذا قال المؤلف: وليست العبادة خاصة بالإيمان بأفعاله تعالى وتقدس كخلق السماوات والأرض والليل والنهار ورزقه العباد وتدبير أمورهم، لأن هذا يسمى توحيد الربوبية الذي أقر به الكفار الأولون. هذا أقر به الكفار الأولون، كلهم أقروا بهذا، أقر به الكفار في كل زمان. مشركوا قريش أقروا بهذا: ولا يسألتهم من خلقهم لا يقول الله، قل لمن الأرض ومن فيها كتب سيقولون الله، ولا يسألتهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. إذا مقر بهذا الذي أقر به الكفار الأولون، كما في سورة يونس، كما في سورة يونس، يعني كما في هذه الآية التي قرأتها لكم في سورة يونس: وما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر سيقول الله. وكما في سورة الزمر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وكما في سورة الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. وغيرها أيضا، كما في سورة المؤمنون: قل رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول الله قل فلا تتقون. قال المؤلف: وإنما معناها، يعني العبادة لغة، الذل والخضوع. معنى العبادة الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا كان مذلل تطعه الأقدام. ومنه الآن الطرق المعبدة، يسميها معبدة، هي معبدة مذلة تطعه الأقدام، والسيارات والآدميون كل طريق تطعه الأقدام والحيوانات تسمى إيش؟ معبد، يعني مذلل. وسمي العبد عبد لأنه خاضع لله، متذلل له، متذلل لأمره. فلماذا سمي العبد عبد؟ ليش؟ لخضوعه وذله واستكانته لربه عز وجل. والعبادة نوعان: عبادة عامة، فالناس كلهم معبدون لله، كلهم معبدون لله، مؤمنهم وكافرهم، بمعنى أنهم خاضعون لله تعالى تنفذ فيهم أقدار الله ومشيئته، هذا عامل الملك. والثاني العبادة مع خاص بالمؤمن وهو الذي يعبد الله باختياره، فهو يعبد الله باختياره، هذا العبادة الخاصة خاص بالمؤمن، هو أن يعبد الإنسان ربه باختياره. أما العبادة العامة لتشمل المؤمن الكافر فمعناها تعبيد، معناه أنه مذلل مقهور تنفذ فيه الأقدار شاء ما باء. المؤمن والكافر إذا أراد الله المؤمن يموت مات، مؤمن وكافر. إذا قدر الله عليه قدر لابد ينفذ فيه القدر. إذا أراد الله أن يكون فقير صار فقير، كافر أو مؤمن. أراد الله أن يكون غني صار غني. أراد الله له أن يكون طويل كان طويل، يكون قصير يكون قصير، وهكذا. هذه العبودية العامة، العبودية العامة تشمل المؤمن والكافر. أما العبودية الخاصة التي عليها مدار السعادة والشغل، العبودية الخاصة التي خاصة بالمؤمنين هو أن يعبد الإنسان ربه باختياره. قال المؤلف: وشرعا ما أمر به من غير اضطراد عرفي ولا إخفاء عقلي. هذا قلت لكم تعريف بعض العلماء، ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي يعني لم يضطرد العرف، مثل العرف اضطرد أن كل ما كان كذلك، اضطرد العرف على أن الناس مثلا أقول اضطرد عرف الناس على أن الجلسات الآن تكون بعد العشاء الآخر، وأن مثلا العزائم والجلسات بعد، هذا اضطرد العرف بها، عرف اضطرد بها. هل مثلا العبادة إذا اضطرد العرف على شيء يكون عبادة؟ لا. ولا اقتضاء العقلي، العقل يقتضي مثلا أن الواحد نصف الاثنين، هذا اقتضاه العقل مثلا. هل العبادة هذا ناتج عن اقتضاء العقل؟ لا، ليست ناتج عن اقتضاء العقل ولا عن اضطراد العرف، وإنما العبادة ما أمر به شرعا من غير إيش؟ من غير أن يتدخل العرف ولا 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 العقل. ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي من أفعال العباد وأقوالهم المختصة من أفعال العباد، يعني ما أمر به شرعا من أفعال العباد. كلمة من أفعال العباد هذه مطلقة، ما أمر به شرعا من أفعال العباد، مثل إيش؟ مثل الدعاء والذبح والنذر والصلاة، وأقوالهم كتلاوة القرآن والذكر، المختصة بجلال الله وعظمته كدعائه تعالى بما لا يقدر عليه إلا هو من جلب نفع أو دفع ضر. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك مثلا أن توفقني للخيرات أو دفع الضر، اللهم أسألك أن تكشف ضري، اللهم أسألك أن تهلك عدوي، هذا دعاء الله تعالى بما لا يقدر عليه إلا هو من جلب نفع أو دفع ضر. ورجاء أو رجائه ترجو الله، أرجاء كذا عبادة، ترجو الله أن تدخلك الجنة بعد العمل الصالح، والتوكل أي تتوكل تعتمد عليه تفوض الأمر إليه بعد فعل الأسباب. وذبح النسك، ذبح تذبح لله، تذبح الضحايا والهدايا والنذر، تنذر لجلب خير دفع شر، إن شفى الله مريضي لا تصدق النبي كذا وكذا، أو إن نجح ولدي في الامتحان لا أصلي إلا 20 ركعة، أو أتصدق بكذا أو أذبح كذا، هذا النذر لجلب نفع أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله. والإنابة يعني الرجوع إلى الله، الإنابة هي الرجوع إلى الله والتضرع إليه. والخضوع كل ذلك متصل بجلال الله تعالى. ثم كالسجود، السجود خاص بالله لا يجوز عصية لغير الله، والتسبيح سبحان الله، ما تقول سبحان فلان ولا سبحان الملك الفلاني، لا، تسبيح خاص سبحان الله، والتهليل لا إله إلا الله. وكل ذلك يقول مما قدمنا هو معنى قول لا إله إلا الله. نعم.
ولا يغني أحد التوحيدين عن الآخر، بل صحة أحدهما مرتبطة بوجود الآخر.
نعم، لا يغني أحد التوحيدين، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، لا يغني أحدهما عن الآخر، ويدخل في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، بل صحة أحدهما مرتبطة بوجود الآخر. فمن آمن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لا يكفي حتى يوحد الله ويعبد الله، ومن عبد الله فإنه لا يكفي أن يعبد الله، بل لا بد أن يؤمن بأنه هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. ولكن توحيد الربوبية داخل في ضمن توحيد الألوهية، من وحد الله وأنصر العبادة في ضمن ذلك اعتقاده أنه هو الخالق. لكن من آمن بين الله والخالق هذا يستلزم أن يعبد الله، لكن قد يلتزم بما لزمه وقد لا يلتزم. فهما لا بد من أمرين، لا بد من الإيمان بتوحيد الربوبية، يعني ما يصح الإيمان حتى يقول الإنسان بربوبية الله وبأسمائه وصفاته وبألوهيته وعبادته، تتابعها كلها متلازمة. لا بد من توحيد الله بالربوبية والأسماء والصفات والألوهية، ولا يصح يعني أحد نوعين، لا يصح أحد الأنواع بدون الآخر، مرتبطة ولا يغني أحد عن الآخر، ولا صح الإيمان ولا التوحيد إلا بها مجتمعة. نعم.
فلما فهمنا ذلك
وعلم، لهذا يقول العلماء توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ما معنى هذا الكلام؟ الدلالات الآن هي ثلاث أنواع: دلالة الاقتضاء، ودلالة الالتزام، ودلالة التضمن. دلالة التضمن هي أن يكون الشيء في ضمن الشيء. دلالة الاقتضاء، دلالة الالتزام، ودلالة إيش؟ نعم دلالة المطابقة. دلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه. دلالة المطابقة، دلالة المطابقة، ودلالة إيش؟ التزام، ودلالة التضمن. فدلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه، ودلالة التضمن دلالة الشيء على بعض معناه، ودلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه. مثلا الكلام مثلا مكون من شيء، اللفظ والمعنى، أليس كذلك؟ فدلالة الكلام على اللفظ والمعنى سميها دلالة مطابقة. دلالة الكلام على اللفظ وحده أو على المعنى وحده دلالة إيش؟ دلالة التضمن. دلالة الكلام على وجود إنسان هذا دلالة التزام، يعني خارج هذا الكلام، واضح؟ فهذا مثال واحد. الكلام الآن مكون من لفظ ومعنى، فدلالة الكلام على اللفظ والمعنى دلالة مطابقة، ودلالة الكلام على اللفظ وحده أو على المعنى دلالة تضمن، ودلالة الكلام على وجود المتكلم دلالة الالتزام. فهنا توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، يعني إذا وحدت الله وحده العبادة في ضمن ذلك أنك تؤمن بأنه هو الرب. أما توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، من آمن بأن الله هو الخالق الرازق يلزمه إيش؟ أن يوحد الله. لكن ما كل واحد يلتزم بما لزمه، قد يلتزم وقد لا يلتزم، واضح هذا؟ نعم.
فلما فهمنا ذلك وعملنا به قام علينا أهل الأهواء فخرجونا وبدعونا، وجعلوا اليهود والنصارى أخف منا شرا ومن أتباعنا.
نعم.
ولم نتنازع مع العدو في سائر المعاصي بأنواعها ولا المسائل الاجتهادية، فلم يجري الاختلاف بيننا وبينهم في ذلك. بل في العبادة بأنواعها والشرك بأنواعه.
نعم. يقول والله رحمه الله لما فهمنا ذلك وعملنا به عن التوحيد قام علينا أهل الهوى أهل البدع فخرجونا، يعني جعلونا خوارج. قالوا خوارج، قالوا وهابية، خوارج مذهب خامس. خرجونا يعني جعلونا خوارج، وبدعونا قالوا مبتدعة، خالفوا الناس وخالفوا الأئمة ومذهب خامس أهل البدع، بدعونا. وجعلوا اليهود والنصارى أخف منا شرا. نعم، يعني بعضنا الآن يبغض أهل التوحيد أشد من بغض اليهود والنصارى. يقول الوهابية أبغض الناس، يجب قتال الوهابية قبل قتال اليهود والنصارى، هكذا يقول. الوهابية ما جاءوا بشيء من عند أنفسهم. الوهابية بالنسبة إلى محمد عبد الوهاب رحمه الله، محمد عبد الوهاب في كل كتب الآن أي كلمة ودليل من كتاب الله مسلم، ما جاء بشيء من عند أنفسهم. جعلوا اليهود والنصارى أخف منا شرا، وهذا هو ومن أتباعنا، لأنهم جهلوا. قال ولم نتنازع مع العدو في سائر المعاصي بأنواعها ولا المسائل الاجتهادية. يقول ما حصل بينه وبين الأعداء في المعاصي، في السرقة أو في الزنا، لا، ولا في المسائل الاجتهادية، ما جرى بينه من خلاف إلا بس في العبادة فقط وأنواعها والشرك وأنواعه. هذا هو النزاع اللي بينه وبينه. نحن الآن نقرر التوحيد ونقرر أنواع العبادة ونأمر رسول التوحيد ونأمر على الشرك، هذا هو الخلاف بينه وبينهم. فبدعونا فضل. ما في خلاف بينه وبينهم، يعني احنا متفقين نحن معهم ان الزنا حرام وان الخمر حرام وان عقوق الوالدين حرام وان الربا حرام وان الصلاة واجبة وان الزكاة، هذا متفق. ما هو الخلاف اللي بينه وبينهم؟ التوحيد وانواعه والشرك وانواعه فقط. ذكر الحاشية نقل عن شيخ الإسلام، قال الشيخ الإسلام المتنبي رحمه الله: وليس النزاع بيننا وبين هؤلاء الغلاة في المسائل النظرية الخفية الاجتهادية التي يخفى دليلها، إنما النزاع في صرف خالص حق الله تعالى للأولياء والصالحين من الدعاء والحب والخوف والرجاء والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة، فإن هذا مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا يستحق إلا الله تعالى، وأن من صرف من هذه الأنواع شيئا لغيرها فهو كافر ومشرك. وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن الوهاب: وهذا الدين الذي ندعو إليه قد ظهر أمره وشاع وذاع وملأ الأسماع من مدة طويلة، وأكثر الناس بدعونا وخرجونا. شنو بدعونا قالوا مبتدع وخرجونا قالوا خوارج وعادونا عنده وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيد كما قال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز ما هو ذنبنا إلا أن نوحدوا خرجونا وبدعونا وعادونا وقاتلونا واستحلوا دماءنا وأموالنا ولم يكن لنا ذنب سوى تجريد التوحيد والنهي عن دعوة غير الله والاستغاثة بغيره وما أحدث من البدع والمنكرات. نعم.
قال رحمه الله فصل
بارك نقف على الفصل وفق الله الجميع طاعته ثم ترجع مجدد.